الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الموفق هو الذي يبادر إلى العمل بما يسمع من العلم والسنن والآثار. قال الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. قال ابن بطال وهو أحد شراح صحيح الإمام البخاري: جهاد المرء نفسه هو أكمل الجهاد. جهاد المرء نفسه هو أكمل الجهاد. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انتهى من فتح الباري. بإذن الله تعالى نواصل درسنا الذي كان في كل يوم جمعة بعد العصر، ونحن قد دخلنا في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي خصه الله جل وعلا بخصائص دون سائر الشهور من الصيام والقيام والاعتكاف وليلة القدر وكثرة الأعمال الصالحة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون في هذا الشهر غاية الاجتهاد، فكانت أوقاتهم عامرة بذكر الله وتلاوة القرآن ومدارسة العلم والإكثار من النوافل، وكل خير في اتباع من سلف. نبدأ إن شاء الله بالحفظ ثم نواصل الدرس التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. البعد عما يشغل عن طلب العلم. قال الإمام الواجعي رحمه الله: طلب العلم يعتبر سببا من الأسباب، فعليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن الوظائف التي تبعدك عن طلب العلم وتقسي قلبك. هذه نصيحة من شيخنا رحمة الله عليه. من أراد أن يوفقه الله عز وجل وأن يكون ممن أراد الله به خيرا فلا بد أن يتفرغ لطلب العلم وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع وأن يبتعد عن الوظائف التي تقسي قلبه. فالإنهماك في أعمال الدنيا لا شك أنه ينسي الآخرة ويشغل عن طلب العلم النافع ويقسي القلوب. وقد كان العلامة الألباني رحمه الله يقول عن الوظائف الجامعية والدراسة في الجامعات، كان يقول: الجامعة تفتن ولا تعلم. وصدق رحمه الله، الجامعة تفتن ولا تعلم. قال: يتخرج الطالب منها ويظن أنه قد صار بخاري عصره ونعمان زمان، وليس عنده شيء في الحقيقة من العلم النافع. فكيف إذا انضاف إلى ذلك الاختلاط المحرم الذي يقسي القلوب ويذهب بنورها؟ فالاختلاط فتنة عظيمة. اختلاط الرجال بالنساء في الوظائف هذا مما يقسي القلوب لا شك ويمرضها. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. خرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، زينها في نظر الرجال ولو كانت دميمة لكل ساقطة لاقطة كما يقولون. خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيح المسلم. فهذه الوظائف لا شك فيها معاصي ويسبب لقسوة القلوب، وينبغي للمسلم الذي يريد النجاة أن يبتعد عنها. إياك ثم إياك أن تعمل في مكان فيه اختلاط. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو والموت. الخطر محقق والفتنة حاصلة والشر حاصل. حديث من هذا؟ إياكم الدخول على النساء. حديث عقبة بن عامر، مصدره صحيحين. نعم. أضف إلى ذلك أن العمل في هذه الوظائف يجعل القلب غافلا عن ذكر الله سبحانه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدواء القلوب بالعلم، بحلقات العلم، بمدارسة العلم، بتلاوة القرآن، بحفظ الآثار. ما يمنع من العلم ويذهب ببركته. قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر. مجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المكي، تابعي ثقة، عالم بالتفسير وكذلك إمام في العلم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: إمام في التفسير والعلم، مجاهد بن جبر رحمه الله. وكانت له عناية تامة بتفسير القرآن وفهم معانيه وأحكامه. وقد ثبت عنه رحمه الله كما في تاريخ دمشق والحلية لأبي نعيم أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه على كل آية، يعني يوقف عند كل آية، أسأله فيما نزلت وكيف كانت. إذن صار إماما في تفسير القرآن وفهم القرآن وفهم أحكامه. عرضت القرآن 3 عرضات على حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، أقفه على كل آية، أسأله فيما أنزلت وكيف كان. رحمه الله. وكان بعض السلف يتمنى لقاءه، يتمنى لقاء مجاهد بن جبر، فاته السماع منه. فهذا ابن جريج كما في تاريخ دمشق يقول: لأن أكون سمعت من مجاهد فأقول سمعت مجاهدا يقول كذا أحب إلي من أهلي ومالي، أحب إلي من أهلي ومالي. لأن مجاهدا كما تقدم إمام في التفسير والعلم رحمة الله عليه، يقول لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر. هذا الأثر جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم معلقا. قال الحافظ وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور به، وهو إسناد صحيح على شرط المصنف، إلا أنه قد جاء في الحلية عن مسعر به ليس عن منصور، والصواب ما قرره الحافظ ابن حجر، فإن مسعرا ليست له رواية عن مجاهد وليس ممن أخذ عنه، وأما منصور فروايته عن مجاهد في الصحيحين، أما منصور وهو ابن المعتمر أبو عتاب فروايته عن مجاهد في الصحيحين. لا يتعلم العلم مستحي، يعني اثنان لا يتعلمان العلم، الأول الذي يستحي إما لكبر سنه وإما حتى لا يقال أنه لا يعلم، والحياء قسمان ممدوح ومذموم. الحياء الممدوح الشرعي هو الذي يحمل صاحبه على الأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية، ويحمل صاحبه على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا خير كله، وهو شعبة من شعب الإيمان. هذا الحياء الشرعي يعتبر شعبة من شعب الإيمان كما جاء في الحديث المتفق عليه، والحياء شعبة من الإيمان. أما الثاني المذموم وهو المقصود هنا فهو الذي يمنع صاحبه من قول الحق أو من السؤال عن الدين، إن الله لا يستحي من الحق، هذا الذي يمنع صاحبه من قول الحق، من السؤال عن دين الله، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فانظر كيف كان السلف رجالا ونساء يسألون عن دين الله، وقدمت هذه المقدمة، قالت إن الله لا يستحي من الحق، ما يدل على فهم وفقه وأدب. ثم سألت عن المراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. قالت عائشة كما في صحيح البخاري معلقا نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. بعض الناس يريد أن يسأل لكن يقول إذا سألت هذا السؤال ربما يقول أن هذا جاهل، وبعضهم لا يسأل لأنه صار كبيرا في السن يستحي، قل أنا عمري كبير كيف أسأل هذا السؤال، وكل هذا مذموم، فإن السؤال مفتاح العلم للكبار والصغار، والواجب على طالب العلم إذا أشكل عليه أمر أن يسأل هو وغيره. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا بد من السؤال. إذن الأول الذي يستحي هذا لا يتعلم العلم، احضر في حلقات العلم ولو كنت طاعنا في السن، قال أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم ولو صارت لحيتك بيضاء، تعلموا العلم من المهد إلى اللحم، لا تستحي ولا مستكبر. المستكبر والمتكبر أشد، يعني هذا لا يرى العلم شيئا بل يحتقر العلم، هذا يبقى جاهلا حتى يموت عياذا بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. هذا من أعظم الآفات، يتكبر عن طلب العلم، يستكبر ولا يجلس في حلقة العلم لأنه صار سيدا يرجع إليه أو مسؤولا أو كبيرا أو كذا، فيمنعه الكبر فيبقى جاهلا حتى يموت. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فليحذر المسلم من هذه الخصلة الذميمة وهي الكبر، تمنعه من قبول الحق، تمنعه من الانقياد للدليل، تمنعه من طلب العلم، تمنعه من اتباع السنة. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قال العيني رحمه الله، من هو العيني؟ أبو محمد محمود بن أحمد العيني، صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري. هذا الكتاب يعتبر من أهم كتبه، وأيهما أحسن؟ أيهما أحسن، هذا الكتاب أم فتح الباري لابن حجر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، أم فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر؟ فتح الباري بلا شك، فتح الباري يعتبر موسوعة في العلم، والحافظ ابن حجر يعتبر من فرسان الحديث، فهو أعلم من العيني بمسافات في علم الحديث. نعم، إضافة إلى أن تعرفون الأحناف لا يسلمون من التعصب وتوجيه الأحاديث إلى ما يؤيد المذهب، وأما أهل الحديث فعمدتهم السنة، فإنهم لا يتعصبون إلا للسنة ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام. في أقوالهم ينصرون السنة، بأفعالهم ينصرون السنة، بمواقفهم ينصرون السنة، بمعتقداتهم ينصرون السنة. قل لمن أنكر الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه، وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. فأهل الحديث ينصرون الدليل وينصرون السنة. يقول العيني رحمه الله، للعلم آفات، فأعظمها الاستنكاف والكبر، استنكاف عن طلب العلم، وثمرته الجهل والذلة في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلام من هذا الداء. للعلم آفات فأعظمها الاستنكاف وثمرته الجهل والذلة في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان إنما يرتفع شأنه بالعلم النافع والعمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يرسل المماليك، مماليك يعلمون الناس العلم والسنة والأحكام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا الأثر يبين أن من آفات الطلب الاستنكاف عن طلب العلم. وقال الشيخ المحدث الناصح الأمين سيف السنة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، الاستمرار في العلم والجد فيه فيه بركة، والانقطاع عنه مذهب لبركة العلم، ومن أشد ما يذهب بركة العلم البدع والتحزب والإقبال على الدنيا. الشيخ حفظه الله سلك مسلك شيخنا الوادع رحمه الله في تقرير عقيدة السلف وفي الرد على المبطلين، وهو حفظه الله نراه على طريقة السلف قوالا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. ومن كان قويا في الحق وفي تقرير الحق وفي الرد على المبطلين كثر خصماؤه وأعداؤه، كما قال الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا تعجب، وحال الشيخ مع خصومه كما قال القائل: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. يقول الشيخ: الاستمرار في العلم والجد فيه فيه بركة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلا بد من الاستمرار والمثابرة والجد والاجتهاد في التحصيل. فهذه آفات، الانقطاع عن طلب العلم من الآفات، ومما ينسي العلم فإيانا والانقطاع وإيانا والكسل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكسل. ومن أشد ما يذهب بركة العلم البدع، لأن البدعة ضد السنة، لا يجتمع نور السنة مع ظلمة البدعة في القلب. فيجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من البدع والمحدثات في دين الله، فإنها تذهب بركة العلم. وهكذا التحزب، كم من شخص ربما فتح الله عليه في وقت فحفظ القرآن وحفظ ما يسره الله من السنة، فلما التحق بأهل التحزب أنساه الله العلم. قال علي بن خشرم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. المعاصي ومنها التحزب، وهكذا الإقبال على الدنيا والانهماك على الدنيا كذلك كما تقدم ينسي العلم. طالب العلم يحرص على تدوين الفوائد. قال النووي رحمه الله: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. هذا الباب في العناية بتدوين الفوائد. طالب العلم يحرص على تدوين الفوائد، وهذه الطريقة من طرق السلف في حفظ العلم. هذه الطريقة من طرق السلف في حفظ العلم، ولهذا كانوا يقولون: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، يعني احفظوا العلم بالكتاب. فإن الإنسان مهما اجتهد في الحفظ إلى أنه سينسى، فلا بد أن يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الكتاب الذي دون فيه الفوائد ودون فيه العلم. فكان السلف يحرصون على تدوين الفوائد من بطون الكتب ومن أفواه الرجال. ابن القيم رحمه الله له كتاب، ماذا؟ له كتاب الفوائد، أليس كذلك؟ وبدائع الفوائد، له كتاب الفوائد وبدائع الفوائد، وبدائع الفوائد ضعف، بل أكثر من ضعف كتاب الفوائد. وابن الجوزي له كتاب أتماه صيد الخاطر، دون فيه الفوائد، قيد فيه الفوائد. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كتاب أسماه المنتقى، قيد فيه فوائد، قيد فيه فوائد. إذن هذه كم كتب من كتب أهل العلم؟ ها؟ ثلاثة، وكتب كثير. ومن أجمع ما كتب في هذا الباب رحلة أبي عبد الله السبتي من سبتة من المغرب، واسمه ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة. اسم عجيب هذا، صح؟ قال واحد يشكي أول ساعة نحفظ الاسم. طيب يكتب هذا الكلام، هذا كتاب طيب قد طبع في 5 مجلدات. ملء العيبة بما جمع بطول الرحلة، بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. ضبطت الاسم هذا، من ضبطه قرأ. ها، الحافظ ابن حجر في الفتح يقول قال ابن رشيد، هو هذا صاحب الرحلة. قال ابن رشيد يعني السبتي، أبو عبد الله السبتي صاحب الرحلة، هو هذا الذي يعني الحافظ ابن حجر في الفتح عندما يقول وقال ابن رشيد كذا وكذا. من هو ابن رشيد؟ أبو عبد الله السبتي صاحب الرحلة. ما اسم كتابه؟ لا ما أريد من اللي هذا غيب عن ظهري قد. ما اسمه؟ ملء العيبة. نعم، بما جمع بطول الغيبة. نعم، في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. والعيبة ما هي؟ الكيس الكبير الواسع، الوعاء الواسع. قد ملأ هذه الكتب فوائد لأنه التقى بعلماء كثيرين، وكلما سمع من عالم فائدة دونها في هذا الكتاب، فصار كيسا واسعا، ما هو كيسا واسعا فاضي، كيسا واسعا من العلم. نعم نعم. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا استفاد أحدهم فائدة من العلم يفرح بها أشد الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. لماذا؟ قيل لعبد الله بن المبارك كما في تاريخ دمشق: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. إذن كان السلف يفرحون إذا وقفوا على فائدة من فوائد العلم. وفي هذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه: صنفت هذا الكتاب، يعني غريب الحديث، مكثت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة. ما هو الكتاب؟ سبحان الله، قلت غريب الحديث. نعم، يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: مكثت في تصنيف هذا الكتاب، يعني غريب الحديث، 40 سنة. 40 سنة. وربما أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. يبيت ساهرا فرحا منه بتلك الفائدة، أنا وجد هذه الفائدة. فهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يفرحون إذا وجدوا فائدة من فوائد العلم. فأرشد النووي رحمه الله في هذا الكلام إلى كتابة الفوائد: أولا يكتب، ثم يبادر إلى مطالعة هذه الفائدة ومراجعتها من أجل أن يستقر الحفظ. رب فائدة سمعتها أنت قبل سنة، هل ما زلت تحفظها أم لا؟ رب فائدة سمعتها قبل سنة، وبعض الفوائد قبل سنتين، وبعضها قبل أكثر وأقل. فأولا تكتب ثم تراجع من أجل أن تبقى في الذاكرة. أما إذا كتب الإنسان الفوائد ورماها، وكتب الكراسة الثانية ورماها، والكراسة الثالثة وهكذا، فلا يمكن أن يستحضر شيئا، ولا يحتقر أن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في اللغة، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتب. إذن لابد من أمرين: الكتابة ثم المطالعة. فائدة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة موجود لمن التمسه. العلم بحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا يحصر العلم في 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ولا 5 ولا مرجعية والباقون خلاص، لا، العلم بحر، نعم، بحر بلا ساحل، مفرق في الأمة، وعلماء الأمة كثيرون، وعلماء الحديث كذلك. نأخذ من قول كل عالم ما وافق الكتاب والسنة ومنهج السلف، نعم، ولا نقتصر على قول واحد بعينه، لأن السنة ما أحاط بها أحد علما إلا من أنزل الله عليه الوحي. هكذا ما يمكن لأحد أن يحيط بالسنة علم إلا من أنزل الله عليه الوحي، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيره كما قال مجاهد بن جبر: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا الأثر؟ هذا الأثر في الحلية لأبي نعيم وفي تاريخ دمشق عن مجاهد رحمة الله عليه، وقد اشتهر عن مالك، اشتهر عن مالك، وهو أول من قاله مجاهد، وقيل أول من قاله ابن عباس، لكن الإسناد الثابت عن مجاهد موجود في الكتب. آخر باب في هذا: طالب العلم يسلك سبيل أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب ونقص وتناقض. انتهى من منهج السنة، سلك سبيل أهل السنة علما وعملا، منهجا وعقيدة. الذي يسلك سبيل أهل السنة في كل باب من أبواب الدين يوفق لإصابة الحق. فلا بد أن نسلك سبيل أهل السنة في المعتقدات، في الدعوة إلى الله، في الولاء والبراء، في الصدع بالحق، في التحذير من الباطل، في تقرير المعتقد الصحيح، في تقرير السنة، في التحذير من البدعة، في بيان الحق، في الرد على المبطلين. لا بد أن نسلك سبيل السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقبل هذا قول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم هذه الآية أن من لم يؤمن بما آمنوا به يعني السلف فقد ضل. أردت أن تكون على المعتقد الصحيح والطريق الصحيح فلا بد أن تلزم سبيل السلف في كل باب من أبواب الدين. وانظر إلى من انحرف عن هذا السبيل ولو في باب واحد كيف صار يتخبط، أقواله ليست موافقة للحق وأفعاله كذلك. نكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والحفظ للدرس القادم إن شاء الله.